الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أسعد الله أيامكم وأعاده عليكم إن شاء الله تعالى في هذا العام وفي كل عام بالخير والبركة والأمن والإيمان إن شاء الله تعالى والثبات. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية فيها مواعظ ودروس تربوية عديدة نستفيد منها إن شاء الله في سلوكنا وحياتنا العملية، يمكن أن نجعلها في نقاط. النقطة الأولى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا ليس أحد بمأمن من مس طائف الشيطان ومن غواية الشيطان ومن استغفار الشيطان. هؤلاء إن الذين اتقوا، يصفهم الله تعالى بهذه الدرجة أنهم من الذين اتقوا ومع ذلك هم معرضون إذا مسهم طائف من الشيطان. فإذا كل واحد ليكون عنده ثقة بنفسه أكثر من الزايد، ويعتقد أنه بمأمن وبمنجى من غواية الشيطان وإغرائه. لا، يصل درجة المتقين وهو معرض لهذا الطائف من الشيطان. إلا المعصومين سلام الله عليه. هو إبليس من يم اعترف بأنه غير قادر على أن ينالهم بشيء ولا يتقرب لهم، من يوم خلقت البشرية قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لولا ما أمدر لهم ومأيس منهم. إذن كلنا بجميع درجاتنا بجميع فئاتنا معرضون لهذا الامتحان ولهذا الزلل ولهذا الإغراء والغواية، لكل بحسبه. الشباب مثلا لهم لإبليس أقصد ولشياطينه طرقه الخاصة في المس، هذا مس طائف من الشيطان. الحوزة العلمية لهم طرقهم الخاصة، النساء لهن طرقهن الخاصة، السياسيون لهم طرقهم، أقصد لهم الطرق، أن توجد لهم امتحانات وابتلاءات التي قد تكون خاصة بهم مضافا إلى الابتلاءات العامة. وهكذا كل واحد إذا معرض، قد يختلفون بنوع الابتلاء كل واحد. أعتقد ما نحتاج أن ندخل بالأمثلة، الشباب يعرفون ما هو امتحانهم وما هي ابتلاءاتهم وصعوباتهم، السياسيون يعلمون ذلك، الحوزة العلمية والعلماء يعلمون ذلك، أساتذة الجامعات يعلمون ذلك، وهكذا كل فئات المجتمع. إذا على الجميع، النقطة الأولى أن نستفيدها الحذر والمراقبة واليقظة والانتباه المستمر، لأن لا يوجد أحد بمنجا وبمأمن. هؤلاء متقون ويقول إذا مسهم طائف من الشيطان، فمن الذي إذن في مأمن من ذلك إلا المعصومون سلام الله عليه. فلا بد من المراقبة والحذر والوعي والتفقه في الدين حتى نغلق هذه المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها الشيطان بهذا الطائف منه. هذا إذن يمكن الدرس الأول، نقطة الأولى. ثانيا، نستفيد من الآية أن الدرع الحصين التي يلتجئ إليها الإنسان لكي يعتصم ولكي يتخلص من غواية الشيطان ومن إغرائه ومن تزيينه هي التقوى. واضح، الله تعالى خصهم. من الذين ينجون حينما يمسهم طائف من الشيطان؟ المتقون عندهم تقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هذا يمكن بعض الإخوة الحوزويين جالسين يقولون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني ما دام الحكم والنتيجة علقت على وصف معين فمعنى هذا الوصف هو العلة في الحكم. فلما قال تعالى إن الذين اتقوا وصف إذا مسهم طائف من الشيطان الحكم ما هو النتيجة ما هي تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا الحكم هذه النتيجة وهي التذكر وعودة البصيرة على يمن معلقة على إن الذين اتقوا. فالتقوى إذن هي الدرع الحصينة والمصل المضاد كما يقال. الشياطين منتشرة شلون الأجواء كلها حولنا أجواء ملوثة خصوصا ما شاء الله في العراق تكاثرت عليه البلاءات والمخاطر والكوارث. هاي الأجواء كلها ملوثة حولك بكتيريا وفيروسات وميكروبات ونوع وأشكال، لكن الإنسان عنده مناعة يستطيع تجاوزها لما زود الله تعالى جسمه من المناعة والحصانة. لكن الذي ما عنده مناعة شوف يلبس كمام ويتخذ احتياطات ويقعد بالحوش ويقفل البيبان ويعطموا للجدران غير قادر على أن يخرج إلى هذا الجو الملوث. فإذن الشياطين يحومون طائفهم مستمر على بني آدم. فالإنسان يحتاج إلى هذا المصل المضاد، هذه المضادات الحيوية كما في المصطلح الدوائي لكي يواجه هذا ويتحصن منه. فإذا هذا هو الدرس الثاني، أن الحصن الذي يلتجئ إليه الإنسان ويحصن نفسه ويتوقع من كيد الشيطان ومن طائفه هو التقوى. وكلما ازداد الإنسان تقوى كلما ازدادت حصانته أكثر. وكأنه هذا أحد العطايا الألطاف الإلهية لمن يكون متقيا أن يجعل له هذا الجزاء. يعني مو الآية الشريف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه يعني إلا الرزق المادي، قد يكون الرزق المعنوي وهذا هو الأكد والأهم. فواحد من الأرزاق المعنوية التي تعطى لمن يكون متقيا هو أنه عندما يمسه الشيطان يتذكر رأسا ويصحو وينتبه فإذا هم مبصرون. الشيطان من يدخل من ناحية الاستغفار ومن ناحية ضرب الأغلاق والأسداد على بصيرة الإنسان وعلى عقله، وإلا لو كان صاحيا منتبها لما استطاع الشيطان أن يغويه. فكيف يتحصن الإنسان إذن من هذه الأوبئة من هذا المس؟ يتحصن بالتقوى. كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد بصيرة وازداد تذكرا. لذلك من أوصاف الشيطان في سورة الناس الوسواس الخناس، لأن وظيفته هو يوسوس للإنسان ويحاول أن يستدرج ويستغفل ويزين له. فإذا تذكر الإنسان واستبصر وعاد إلى رشده خنس هذا الشيطان وخسئ وهزم. فإذا غفل الإنسان عاد من جديد يوسوس. فوسواس خناس، لا إلى هنا ولا إلى هنا، الوظيفتين مستمرة عند وسواس. لكن كيف تخسئه وكيف تدحضه؟ بالذكر، تذكروا فإذا هم مبصرون. النقطة الثالثة اللي يمكن أيضا أن نذكرها هنا أنه الآية تبين لنا ما هو عمل الشيطان وكيف يشتغل الشيطان على بني آدم. إذا بتعبيرنا الشيطان ليس له سلطة أكثر من هذا الذي ذكرته الآية. إذا مسهم طائف من الشيطان، مو أكثر، الشيطان يطوف حول قلب بني آدم، يطوف حول عقله، يحاول أن يستغفله، يحاول أن يجد ثغرة فيه، يزين له المعصية ويخلي في غفلة عن الطاعة وأسباب الذكر إلى أن يوقع بالفخ. أكثر من هذا ما إلى الشيطان سلطان على الإنسان، والإنسان هو باختياره الذي يختار إما شاكرا وإما كفورا، وإلا هو الشيطان دوره مو أكثر من هذا. بعض الاعتقادات مع الأسف لدى العوام بأنه مثلا هذا تلبس بالجن وأمثاله. الإنسان أكرم عند الله تعالى من أن يجعل لغيره من المخلوقات سلطة عليه. هذا المعنى التلبس من الجن اللي يفهمه العوام، لا حاشا لله أن يجعل. هذا الشيطان اللي هو رأس الجن وقائد الجن، هذا هو دوره، مو أكثر من هذا. ويطوف حول قلب بني آدم، يطوف حول عقل بني آدم، إذا مسهم طائف يطوف حوله، يحاول أن يجد ثغرة، يزين له المعصية، يحاول أن يستدرج يغريه. فإذا الإنسان ما انتبه، ما تذكر، تذكروا، ما استبصر، ما عادت إليه بصيرته ورجده، يسقط في فخ الشيطان. فالنتيجة والإنسان هو الذي اختار أحد هذين السلوكين، إما شاكرا وإما كفورا. أكثر من هذا السلطة للشيطان ماكو، فضلا عن أن يكون للجن. هاي عقائد باطلة هاي عند العوام وعند الجهل وبعض الدجالين يحاول أن يموه بها لكي يحلب الناس أموالهم. لا. وفي آية أخرى يقول تعالى: شياطين الإنس والجن، ها كلاهما، الإنس شياطين والجن شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، مو أكثر من هذا، ما عنده دور أكثر من هذا. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الشيطان موكل به، أي العبد، كأنه إبليس واحد والشياطين عديدون، يعني هاي للاستفادة، هو الإبليس واحد، هذا الذي يعني ورد في القرآن الكريم الذي أغوى أبينا آدم إلى آخره، لكن الشياطين هم جنود إبليس، وكل إنسان له شيطان حسب ما دلت بعض الأحاديث. شيطان يحاول أن يستدرج إلى الباطل وإلى المعصية، وملك مقابل له، حاشا لله تعالى، الله عادل مبس عادل كريم، فمن كرم الفضل يوجد ملك يجره إلى الطاعة ويزين له الطاعة. وهذا تلقى بالأحاديث لما يريد يشير إلى كل إنسان يقول الشيطان، بس لما يريد أن يشير إلى قصة خلق الإنسان وغواية يشير إلى إبليس، هذا شيء مستقل. فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الشيطان موكل به، أي العبد، يزين له المعصية ليركبها، ويمنيه التوبة ليسوفها. هذين مهمتان فقط، مهمة قبل الفعل ومهمة بعد الفعل. مهمة قبل الفعل، أقصد المعصية والعياذ بالله، هي التزيين والاستدراج والاستغفال والإغراء. فإذا وقع بالفخ ما زال كرم الله تعالى مفتوح باب التوبة والاستغفار. هنا أيضا ما انتهى دور الشيطان، يمني بالتوبة ويسوف له التوبة، وبعد وقتك ولاحق ودش بعوه وإلى آخره من هالأمور يسوف له التوبة. ذن الوظيفتان والمهمة التي يقوم بها الشيطان، يزين له المعصية ليركبها، هذا قبل الفعل، ويمنيه التوبة ليسوفها، هذا بعد الفعل. أكثر من هذا لا يملك الشيطان هيمنة على الإنسان حينما يجمعهم الله تعالى للحوار يومئذ، والعاصون والفاسقون والكفار يحاولون أن يحملوا الشياطين وإبليس المسؤولية، ماذا سيكون جوابه لهم؟ وما كان لي عليكم من سلطان لتخدعون أنفسكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أكثر من هذا كان لي سلطة عليكم؟ لا. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وما كان في الآية الأخرى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فإذا آليات الشيطان، وسائل الشيطان هو هذا الاستغفال، ضرب الحجب على بصيرة الإنسان وعلى وعيه وعلى تفكيره وعلى قدرته بين في التمييز بين الحق والباطل. فلذلك ما هو السلاح؟ لذلك الانتباه، اليقظة، عدم الغفلة. وإذا حصلت له غفلة فليعد إلى الانتباه من جديد. السراق لا يستطيعون أن يسرقوا، سراق هؤلاء الدنيا الماديين، لا يستطيعون أن يسرقوا الإنسان الصاحي الملتفت المنتبه، إنما من يسرقون الغافل الساذج ما منتبه لنفسه. فالشيطان أيضا سارق يريد أن يسرق دين الإنسان. فالمتذكر والصاحي والفطن والمنتبه ما يستطيع أن يسرق الشيطان، إنما يسرق الغافل. مو فقط في مرحلة الفعل، هم نكون منتبهين، لأن الآية تقول إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني حتى في مرحلة ما قبل الفعل، في مرحلة الطائف يعني مرحلة التزيين والأفكار، هناك في تلك المرحلة هم كل ينطي مجال لا يخلي الأفكار. كثير من اللي يتورطون مثلا في بعض العلاقات مع الجنس الآخر وكذا، ويجون يشتكون وشلون وش نسوي، بعد شو وقع نفسه بالفخ. المفروض أنه من أول ما أحس أو أحست، الخطاب للفردين مع للجنسين، أحست أكو ميل باتجاه الآخر، وأنت تعلم أن الآخر هذا ما مرتبط بي بعلاقة شرعية، ما تدري هم يصير من نصيبك ما يصير من نصيبك، فوين مسترسل أنت في الأفكار وفي العواطف إلى أن يجد نفسه وإذا صاير في فخ ما يستطيع الخروج منه، وحينئذ ربما يتمادى أكثر ويستمر في المعاصي. فمو فقط الإنسان في مرحلة المعصية يتذكر ويستبصر ويتجنب، لا حتى في مرحلة الوسواس، حتى في مرحلة مسهم طائف، ما دام شفت هذا الهاجس، هاجس ليس رحمانيا، لا تستمر به، اقطعه. من تستمر به معناه اذا انت صرت بالدولاب، هذا الدولاب اللي يدوخ به الشيطان، يدوخ بني ادم. لاحظ الايه، بعض الاحاديث الشريفه تشير الى انه هذا الذي يحوم حول قلبه الشيطان حتى لو ما وصل الى مرحله المعصيه، هو هل استرسال هذا بالأفكار التي ليست رحمانية، هذا بحد ذاته أيضا نقص فيه. شوف الحديث يقول لولا أن الشياطين يحومون على قلب ابن آدم، وما وصلت إلى مرحلة فعل المعصية بعدهم يحومون، يقول لنظروا إلى الملكوت لكنهم حجبوا بسبب هذه الحجب التي يصنعها لهم الشيطان. النقطة الأخرى الرابعة، سمي الدرس الرابع أن نأخذ من الآية، الآية قالت إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لم تذكر الآية ما هو متعلق التذكر، تذكروا ماذا؟ لم تذكر الآية، نريد أن نتعرف تذكروا ماذا، هذا كلام مطلق عام، الآية لم تذكر تذكروا، وطبعا هذا الإطلاق هو فيه فائدة، أنه لم يحدد، تذكر كل ما يعيدك إلى بصيرتك، كل ما يعينك على قطع الطريق على وساوس الشيطان، تذكروا مطلقة. لكن في الآية طبعا السابقة نقصد لم تبين، إذا نظرنا إلى هذه الآية لوحدها، وهي الآية 201 من سورة الأعراف، ترجع الآية قبلها لأخو بينت، قالت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحاول نجعل الخطاب القرآني خطاب فاعل معنا، لما يقول لنا فاستعذ بالله نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإذا علم الآن ما هو هذه الآية السابقة على تلك التي جعلناها عنوان هنا. وأكدته أيضا آية لاحقة، الآية 205 من سورة الأعراف، واذكر ربك في نفسك، هذا إذن هو التذكر، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر لله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه هي الغفلة التي أساس. فإذا هذا هو نستطيع أن نفهم ما هو متعلق تذكروا، تذكروا ماذا؟ هو هذا، تذكروا الله تبارك وتعالى واستعاذوا بالله. لنا خطاب سابق، كلمة سابقة شرحنا بها الآية من سورة يوسف، فكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وتلك يعني الكلمة تنفعنا في أن ماذا نتذكر، لأن يوسف عليه السلام لما مر بذلك الموقف الرهيب ماذا كان نجاته؟ ما هو كان برهان ربه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ماذا كان برهان ربه؟ هو هذا الذي تتذكره هنا إذا مسه طائف من الشيطان، كما تذكره يوسف عليه السلام. ثلاثة عناصر متكون برهان ربه اللي هي تحتاج تتذكرها هنا. قال في سورة يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثلاثة عناصر تستحضرها تتذكرها: أولا تذكر الله تبارك وتعالى والاستعاذة به، وثانيا تتذكر أن لك ربا تولى تربيتك واعتنى بك وأغدق عليك النعم ووقف لك في كل سراء وضراء، فسوف لا يخذلك إذن في هذا الموقف. وهذا الرب أغدق عليك، رب من التربية رباك وأغدق عليك من النعم، فليس من الجزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليس من الجزاء أن تجازيه بالمعصية. شوف هذا العنصر الثاني الذي ذكره، إنه لا يفلح الظالمون. هذا العنصر الثالث الذي تتذكره، العاقبة الوخيمة لهذا الفعل الذي يدعوك إليه الشيطان. فهي العناصر الثلاثة التي تشكل هذا التذكر. عن الإمام الصادق عليه السلام في معنى ذكر الله على كل حال قال: يذكر الله عند المعصية يهم بها. هذا إذن تذكروا ماذا؟ عرفنا ماذا يتذكر. يذكر الله عند المعصية يهم بها، حينما يدعوه الشيطان إلى الهم بها، فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية، وهو قول الله عز وجل الآية الكريمة: إن الذين اتقوا. مثلا إذا أردنا نضرب مثالا شوية معاش الآن، مثلا هؤلاء، هاي ظاهرة الآن الهجرة إلى الخارج، شياطين الإنس والجن تسمعهم في وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع يزينون للشباب الهجرة إلى الخارج. الهجرة إلا هو التعرب بعد الهجرة، بس هذا المصطلح المتداول إعلاميا، وإلا يمكن السبب أن يقال التغرب أو التعرب بعد الهجرة. لا، هي ليست هجرة، الهجرة المفروض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو تغرب أو تعرب بعد الهجرة، يترك دار الإسلام ويذهب إلى دار المرد، نسميه بأي شيء آخر خاف يؤخذ من الفضائيات ويقال ما يقال، لكن أكيد وليس دار الإسلام. يترك دار الإسلام ودار المؤمنين ودار المقدسات والأولياء الطاهرين ويذهب إلى دار غير الإسلام، ماذا سيكون مصيره؟ فشوف هذا مين يبدأ، من طائف، من هاجس. أسمع بعض الأخوة يتحدثون عن التسهيلات التي يقدمها بعض هؤلاء وكلاء الشياطين الإنس والجن، ويزينون لهم الفردوس المفقود الذي يحلمون به في بلاد الغرب، وتسمع إلى الآن أكثر من 200,000 الذين غرقوا في البحر المتوسط هؤلاء، وأولئك هم طبعا تسمعهم بالإعلام، ما تعرف الضجة شنو سرها، شنو الجديد الذي حصل، وضعنا بالعراق احنا صار لنا سنين على هذا الوضع، الإرهاب، القتل، الدمار، سوء الإدارة السياسية الاقتصادية، هالضجة هاي المفتعلة في هالوقت، والدولة الجارة التي كانت هي ترعى الإرهاب وتفتح القنوات إلى لكي يدخل إلى العراق وسوريا، هي الآن أصبحت المعبر وشبكات هذا معقولة يعني بغفلة من الدولة؟ هاي الشبكات الموجودة في تركيا هاي التي تجتذب مئات الآلاف من الشباب وتعبرهم، هذا معقولة بغفلة من السلطات؟ شوف هاجس إذن يبدأ، وسواس يبدأ إما من داخل الإنسان، شيطان يزل شعدك هنا وإلى متى وش حصلت ودروح للغرب وشوف إلى آخره كذا. هو هما مفروض أنه رأسا يتذكر ويبصر ويقول لا، الجوع هنا والفقر هنا والصعوبات هنا وكهرباء ماكو هنا وماء هنا، بس جوار أهل البيت سلام الله عليهم وفي بلاد المؤمنين وحولي أعزتي وأهلي وإخواني، وأقدر أزور المعصومين سلام الله عليهم ومحافظ على ديني، حتى إذا لا سمح الله الإنسان يزل قدمه الجو الصالح والبيئة الصالحة تعيده إلى رشده، وين رايح إلى بلاد الغير؟ هو منا مصطلحنا العامي نصر الدين، هو ديانته هنا نصر الدين، ويروح لهناك للغرب وتسمع عن مؤسسات تتلقف على الحدود وتشترط على البعض أن يغير ديانته. هذا خو منقول فيه في وسائل الإعلام، هاي بعده استوى وصل، وإذا ما سوى كذا هو طبعا ذوبانه واندماجه في تلك البيئة اشتضمن منه. فإذا مئات آلاف من شباب المسلمين راحوا ضاعوا، وإذا ما ضاع هذا الجيل هنقول عنده من الحصانة ما يكفي، وبل أخو الجيل بعده يضيع أولاده وبناته، شل سيطرة على هؤلاء ويتلك القوانين المعمول بها في بلاد الغرب. شوف هنا هذا ما مسه طائف، شوف أول ما طائف من شياطين الإنس والجن يوحون لهم زخرف القول غرورا يزينون لهم، هم ما تعرف هالغرب هذا شو شي ما يشبهش اللي يروح لهم الآن مسافر وبفيزا ومحترم يطلب لجوء مثلا أو إقامة ما يقبلون، وفد مراحل طويلة عريضة تستمر سنين ولو يحصل إقامة لو ما يحصل، زين شو يجي تهريب وليجي عبر هذه المخاطر على البحار، شو يفتحون له الحدود ويزينون له ويرحبون به، شيء يشبه شيء. خو هالآلاف الدولارات اللي يطيها للمهربين خو خلوه يقص بها تذكرة ويركب طائرة ويجيكم الطول يجوا، ليش هالبهذلة وليش هالمخاطر اللي يتعرضون لها الناس؟ شيء ما يشبه شيء. قد يجيبون، ها حتى لا يقول احنا ما متابعين الأمور زين، لا قد يجيبون بأن ذاك اللي يجي مسافر ما عنده مبررات اللجوء، عندنا إنصاف إن شاء الله، حتى الخصم هم ندافع عنه ونأتي له بالدليل. قد يقول لا فرق، هذا اللي يأتي مسافر هذا معناه هو ليس في حالة تستوجب منح اللجوء لأن وضعه مستريح وجاي مسافر، وإحنا عندنا قوانين ومواد تعطي اللجوء لواحد اثنين ثلاثة، ذولا الجايين منا يستحقون تنطبق عليهم مواد، مو هو هذا نفسه لأنك أنت ما أعطيت لجوء، جواب هذا الجواب منهم، مو هو نفسه هذا اللي من ما أعطيت لجوء بالوضع الطبيعي والسفر الطبيعي اضطر يجيك على البحر وبالتهريب، واحدهم يدفع آلاف الدولارات لشبكات التهريب ولبعض التسهيلات التي يقدمونها له. هاي على كل واحدة من ابتلاءات المربية، وهذه تبدأ، شاهد شوف هذه تبدأ من مسهم طائف من شياطين الإنس وشياطين الجن، قد شيطان الداخل يزين له هذه الرحلة. أتحدث عن الغالب، أنا لست أدعي أني أعلم بكل ظروف الذين يخرجون، لكن تبقى الظاهرة خرجت عن الحالة الطبيعية أصبحت ما يشبه الهوس يعني، فمعنى إذن هي ليست بشكل معقول. على كل هذا مثال من واقعنا المعاش العاجل كما يقال بالفضائيات. الدرس الخامس الذي يمكن أن نأخذه من الآية هو أن هذه الآية يمكن أن نفهمها تربويا وعمليا كما يقال باتجاهين متعاكسين، أحدهما الاتجاه اللي نفهمه من ظاهر الآية أن من يكون متقيا يحظى بألطاف إلهية، وواحدة من الجزاءات التي تعطى للمتقي أنه حينما يحوم الشيطان حول قلبه الله تعالى يجعله يتذكر فيستبصر فيطرد الشيطان. هذا هو ظاهر الآية، هذا الاتجاه الأول. وتنفع الاتجاه الثاني بالعكس، أنك إذا أردت أن تختبر نفسك وتعرف نفسك هل أنت متقي، جرب نفسك حينما يمسك طائف من الشيطان تتذكر وتبصر، لو تعطي المجال للاسترسال وراء طائف الشيطان. فإذا وجدت نفسك لا، من يمسك طائف، من يجيك هاجس من نحو فعل غير مرضي إلى الله تبارك وتعالى، شوف نفسك تتذكر وتعود إلى بصيرتك، إذن موجودة فيك صفة المتقي. هذا أقصد بالاتجاه معاكس. الاتجاه الأول هو اتجاه الآية، أن المتقين يحظون بكرامة من الله تعالى، وهي أنه يذكرهم ويبصرهم حينما يحوم الشيطان حول قلبهم ويزين لهم المعصية. والاتجاه الآخر أنه إذا أردت أن تعرف أنك متقي فجرب نفسك، لأن صفات المتقين ها، فلكي تكون من المتقين لابد أن تكون بهذه الصفة. وطبعا درجات التذكر أكيد تزداد كمالا كلما ازدادت درجة التقوى. الدرس السادس والأخير هو أيضا ينفعنا في حياة العملية، وهو إذا جزأنا الآية. الآية يقول إن الذين اتقوا، المتقون محبوبون عند الله تعالى، إن الله يحب المتقين، أليس كذلك؟ جيد. وطائف من الشيطان مبغوض عند الله تعالى، طائف الشيطان مبغوض عند الله تعالى. فإذا يمكن للإنسان المحبوب أن يستدرج يستغفر ليقع في فعل مبغوض، صح لو لا النتيجة اللي خرجنا بها من الآية. شريد أصل إلى نتيجة، أنه عندنا حالة غير صحيحة في حياتنا، أنه إذا كرهنا فعلا معينا من شخص معين نكره ذلك الشخص أيضا ونشطب عليه ونلغيه. الآية تقول لا، فرقوا ميزوا بين الإنسان وبين فعله، قد يكون الفعل سيئا وقد يكون مبغوضا لكن الشخص يبقى محبوب. إن الذين اتقوا، والله تعالى يقول إن الله يحب المتقين، وفعل الشيطان مبغوض، فإذا هم محبوبون لكن يمكن أن يصدر منهم فعل مبغوض. فميزوا لا تخلطون، مجرد رأينا فعلا سيئا، هذا مع الأسف الحالة هي السارية في علاقاتنا الاجتماعية، هذا ليس من آداب القرآن الكريم. لا، فعله مبغوض اكره فعله. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على النبي، اللهم صل على
محمد وآل محمد.
فيوم العيد قرأنا في الدعاء أنه شرف وكرامة ومزيد لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني لتقريب الفكرة، لما فعل خالد بن وليد ما فعل في بني جذيمة، أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، ماذا كان نص كلام النبي؟ اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، مما فعله خالد. هذا لا يعني أن خالد محبوب عند الله تعالى، لا، هذا ليس من شأننا، لكن أريد نكون دقيقين، أريد أكون دقيقين، أنه لا مجرد نختلف مع شخص على فعل معين، وقد يكون ذلك الفعل، وغالبا الخلافات ترى بيناتنا هي خلافات أمزجة، أنا مزاجي شكل لذلك أعجز أنا والأكبر مني عن حل المشاكل، لأن مو مشاكل حقيقية، مو أكو مشكلة حقيقية حتى تحلها، فمين المزاجهم مختلف، فهذا يريد هيك هذا يريد هاي، بالله شلون أحلها؟ ما أقدر أحلها. الله تعالى بالقرآن يقول عن الزوجين إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وش أسوي إذا هم ما يردوا؟ هم غالبا ترى استطيع أن بحكم وظيفتي وما يعرض علي من مشاكل، هسه ما أقول لك 100% حتى لا نكون كلش، خلي أقول لك 99% من خلافاتنا هي خلافات أمزجة، ترى أنا أريد شيء وأنت تريد شيء، ولأنك ما تسوي اللي أريده فإذا أزعل عليك وأنت تزعل علي. هاي تركوا خلافاتنا اللي الله تعالى نهى عنها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هي ترجع حللها تلقاها هاي هباء منثورا، كل قيمة ما إلها، بس خسارتها كارثية والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. شنو أصلها؟ ما لها أصل. ها شوف، خلينا نفرق. حتى إذا قلنا حتى إذا الخلاف كان على شيء هذا صحيح وإلى واقع وحقيقي، هو يجب أن تفرق بين الشخص وبين فعله. فعله سيء، فعله مبغوض، لكن هذا لا يعني أن ترفض الشخص وتسقطه وتلغيه وتضرب عليه علامة كروس، هذا ليس بصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا.